ما حل بهم من دمار كبير، مؤكدين أنهم لا يعتزمون النزوح من جديد.
أشكر الزميل طلال حمادة على تقريره. مستمعينا الأكارم، صعد الاحتلال الصهيوني ومستوطنوه الليلة الماضية وفجر السبت من اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد شابين وكذلك إصابة اثنين آخرين، إلى جانب حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من المناطق. في بلدة سنجل شمال رام الله استشهد الشابان محمد الشلبي وسيف الدين مسلط من بلدة المزرعة الشرقية جراء هجوم دموي نفذه مستوطنون مسلحون تحت حماية جنود الاحتلال، حيث أصيب أحد الشهيدين برصاصة في الصدر وترك ينزف لساعات قبل أن يعثر عليه. وفي السياق ذاته، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 11 مواطنا بينهم أقرباء لمطاردين ومعتقلين سابقين. وشهدت مدينة جنين اقتحاما عنيفا للحي الشرقي تخلله إطلاق نار وتحليق طائرات مسيرة واعتقالات طالت عددا من الأهالي بينهم أطفال عقب مداهمة منازل عائلات السعدي وأبو غالي والقيقص. كما طالت الاقتحامات مناطق في طول كرم ومخيم نور شمس وبلدة وادي سعير قرب بيت لحم، إلى جانب بلدتي الخضر وتياسير، حيث استخدمت قوات الاحتلال الغاز السام وقنابل الصوت خلال عمليات التفتيش والقمع. ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد جرائم المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين، حيث شهدت بلدة كفر مالك شرقي رام الله قبل أسبوعين مجزرة مماثلة أسفرت عن استشهاد 3 شبان. وفي الضفة الغربية المحتلة، أحبتنا الأفاضل، يواصل الاحتلال الصهيوني تشويه المشهد عبر تدمير ممنهج للمخيمات بغية إنجاز ما يسمى بمشروع الضفة وبسط السيطرة على جميع الأراضي الفلسطينية. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
تدمير لم يسبق له مثيل لإعادة هندسة مخيمات شمال الضفة الغربية، حيث دمرت قوات العدو آلاف المنازل بشق طرق واسعة داخل مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، وحولتها إلى مربعات يسهل الوصول إليها خلال اقتحامها.
وانهدم أول مرة، وهي المرة بعتقد المرة الثانية أو الثالثة بنهدم مخيم جنين، وراح يرجع حتى لو طردوا كمية كبيرة من السكان زي ما بقولوا، إنه يطلع كمية كبيرة من السكان وبدهم يزفتوا شوارع وبدهم هم المخطط اللي حاطينه، حتى لو يعني زي ما بقول بده يرجعوا قسم قليل من السكان، بس المخيم راح يظل مخيم، مستحيل تغير اسمه.
ونحن أمام معطى سياسي نتنياهو وعد أعضاء الليكود أنه قبل نهاية هذا العام سيكون مشروع الضفة قد أنجز. ترامب ربما يقدم لهم ذلك للخروج من المتاهة في غزة، متاهة حرب الإبادة التي لا يحقق فيها جيش الاحتلال أدنى أهداف على المستوى الاستراتيجي.
أكثر من 40,000 مواطن هجروا من المخيمات الثلاثة ومنعوا من العودة إليها، وتحت حراب البنادق سمحت قوات العدو لأقل من 20 مواطنة فقط الدخول إلى مخيم جنين وتفقد المنازل وإحضار حاجيات منها.
كل بيت متضرر، فيش إشي ساكن، اللي مش مهدوم مطبش مخلع، يعني شعوري زعل مع فرحة إني أنا وصلت شفت بيتنا الحمد لله، صح مكسر صح متأثر، بس بقول الحمد لله والله يعوض على البيوت الثانية.
جزء كبير من النكبة انك تتركي بيتك، سريرك، فرشتك، هذا نكبة، نكبة كبيرة احنا عشناها ومنعيشها وباستمرار منعيشها، انه تتركي دم ولادك داخل المخيم، انك تتركي الذكريات والحارات واللي ربيت فيها ولادك. انا ربيت ولادي كلهم بالمخيم، انولدوا بالمخيم وربيتهم بالمخيم، فصعب كثير.
أكثر من 6 أشهر مضت على عملية التطهير العرقي التي تشهدها هذه المخيمات، خلفت دمارا وتهجيرا قصريا في إطار المخطط الصهيوني الهادف للسيطرة على الضفة الغربية وتحويلها إلى معازل بعد تهجير سكانها.
هي حرب إبادة وتطهير عرقي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على كامل جغرافية فلسطين التاريخية بهدف ترسيخ المشروع الصهيوني وبسط السيطرة عليها، مشروع لطالما تحطم على صخرة صمود هذا الشعب وتضحياته.
شكرا للزميل باسم صلاحي على هذا التقرير. فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز على خلفية اتهامها بمعاداتها للسامية، والأخيرة ترى في العقوبات أسلوب للترهيب وهو مافياوي. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، الظهير المخلص للكيان الصهيوني والمدافع الشرس عنه بوجه كل منتقد لإجرامه المتواصل على الشعوب، وفي مقدمتها قطاع غزة حيث يمارس صهاينة حرب إبادة جماعية. اليوم تثبت واشنطن لحليفتها إسرائيل صدق تهديداتها، فبعد أيام من تحذير للمقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز والتحريض عليها بتهم عدة على رأسها معاداة السامية، خرج وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمنشور على منصة إكس أعلن فيه فرض عقوبات على ألبانيز لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين بحسب قوله، مضيفا لا تسامح بعد الآن مع حملة ألبانيز في حرب سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا الإعلان الأمريكي ردت عليه المقررة الأممية على منصة إكس أيضا قائلة إنها تقف بحزم واقتناع في صف العدالة، واصفة القرار الأمريكي بأنه أسلوب ترهيب مافيوي. العقوبات الأمريكية على المقررة الأممية أثار موجة انتقادات واسعة، إذ اعتبرت منظمة العفو الدولية هذه الخطوة من واشنطن إهانة للعدالة الدولية، فيما أكد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان أن القرار يعد انحرافا خطيرا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويمثل استهدافا مباشرا للأمم المتحدة وآليتها وتهديدا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين. هذه الحملة الأمريكية على ألبانيز جاءت بعد نشرها قبل أيام تقريرا وثقت فيه مسؤولية أكثر من 60 شركة أمريكية وإسرائيلية وأجنبية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعمها الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت ألبانيز بمحاسبة قانونية للمسؤولين التنفيذيين فيها، كما حثت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على فرض حظر أسلحة على إسرائيل وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، متهمة الكيان بشن حملة إبادة جماعية في قطاع غزة.
إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
أصرنا أعداء الله.
تتويجا لأسبوع حافل بعمليات إسناد وتصدي نوعية ومتصاعدة للقوات المسلحة اليمنية وتحت شعار وصلة لغزة، مسيراتنا مستمرة وعملياتنا متصاعدة، شهد اليمن مليونيته 81 التي فاض بطوفانها البشري ميدان 70 بالعاصمة صنعاء وما يزيد عن 1200 ساحة أخرى في عموم المحافظات الحرة.
رأى العالم ما قدمته القوات المسلحة، لسنا فقط نخرج للساحات وإنما نحن في الساحات نساند القوات المسلحة العظيمة. رأيتم تلك الضربات التي اندهل منها العالم، نحن لا ننكسر ونحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سينصرنا لا محالة.
الله أكبر.
الزخم الهائل الذي تشهده مليونيات اليمن وعملياته العسكرية أسبوعيا يعكس مستوى التكامل بين أركان الموقف اليمني المساند لغزة والمتمثلة في الشعب والجيش والقيادة السياسية والثورية. ففي ظل تصاعد عمليات الإسناد العسكرية يواصل الشعب اليمني وبشكل متعاظم تلبيته نداءات قائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله للخروج بهذه المسيرات المليونية التي جعلت أنشطة اليمن الشعبية في كفة وكل الأنشطة في بقية بلدان العالم في كفة أخرى، وكفة اليمن أرجح.
ونبارك تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية وتصاعد عمليات قواتنا المسلحة على عمق العدو الصهيوني والعمليات البحرية الأخيرة الفعالة التي أجهزت على ما تبقى من أحلام العدو في في اختراق قرار الحظر البحري اليمني.
نحن نخرج والله الذي لا إله إلا هو قيادة وشعب وأمة لا ندري. أنا الأول أتمنى الآن أن السيد يأمرني بالذهاب إلى غزة، والله لن أتأخر. أقسم بالله العظيم البار الرحيم أنني سأتفجر في غزة كيف ما يريد السيد.
مليونيات هنا في اليمن وأخرى في كيان الاحتلال وشتان ما بينهما، فهذه تخرج إسنادا لغزة وتحديا للعدوان، وتلك تخرج هربا إلى الملاجئ كلما صدحت صواريخ اليمن ومسيراته في سماء فلسطين المحتلة بأذان الفتح الموعود والجهاد المقدس.
شكرا جزيلا للزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. على مستوى الملف الإيراني مستمعينا الكرام، تل أبيب هي من طلبت وقف الحرب على إيران. الكلام لأحد أكبر أساتذة العلوم السياسية في الولايات المتحدة استنادا إلى تقارير استخباراتية رفيعة المستوى. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
البروفيسور جون ميرشايمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو الأمريكية والمتخصص بدراسات الردع التقليدي واستراتيجيات إثارة الاضطرابات في دول الخصوم وإسقاط أنظمتها، أعلن خلال مقابلة تلفزيونية أن الحرب الأخيرة بين الكيان العبري وإيران كشفت عن فشل استراتيجي واضح في تحقيق الأهداف المعلنة لها من قبل الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. وفي تحليله لمسار هذه الحرب أكد ميرشايمر أن إسرائيل هي التي طلبت من دونالد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران بعد وقوعها في ورطة وبعد إدراكها أنها لم تجني الثمار المطلوبة منها، وعلى رأسها تدمير البرنامج النووي الإيراني.
إسرائيل كانت في ورطة وطلبت منا أن ننهي الحرب فورا، خاصة أن الدفاعات الجوية لم تستطع إيقاف الصواريخ التي تضرب تل أبيب وحيفا وبعض الأماكن العسكرية المهمة، كما أنه لم تستهدف المنشآت النووية الإيرانية بنجاح، واليوم لم يعد هناك تفتيش دولي في الداخل الإيراني، فيما ترفض طهران تقديم أي معلومات عن طبيعة ما يجري داخل هذه المنشآت، وهذا بحد ذاته تطور بالغ الخطورة.
وأوضح ميرشايمر أن الاعتراف الإسرائيلي بإصابة عدد من المباني والقواعد العسكرية الحساسة هو دليل واضح على هشاشة الجبهة الداخلية في إسرائيل.
نحن أمام معضلة عسكرية لا تملك إسرائيل اليوم حلا حقيقيا لها. إذا نظرنا جديا إلى ما يجري في الشرق الأوسط، فالولايات المتحدة وإسرائيل ليستا في أفضل حال، لأن الحرب مع إيران لم تكن على قدر التطلعات وجاءت بنتائج عكسية تماما. الحرب لم تحقق أي من أهدافها، فهي لم تدمر البرنامج النووي ولم تغير النظام الإيراني، وبذلك لم تنجح الحرب واستطاعت إيران أن تصمد.
وشدد الخبير الأمريكي بسياسات الحروب الردعية بالتشديد على أن الحرب على إيران انتهت من دون تحقيق تل أبيب وواشنطن أي انتصار سياسي أو عسكري واضح، محذرا من أن نتائجها قد تنعكس بشكل عكسي على هيبة الردع الإسرائيلي الأمريكي معا في المنطقة، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الغموض والتحدي الاستراتيجي.
نشكر جزيل الشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. أحبتنا الأكارم، وبه نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لهيب النصرة رتلناه نداء الثورة يا زهرة شعار الثأر يا زهرة شعار القوة صوت مع الأعصاب أدى نداء الثار صوت مع الأعصاب أدى نداء الثار يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة هنا يا أهل الوفا يعتلي النداء نصرنا مكتوب بوعدك هنا أرض الملحمة يشهد الميدان لبأس لا نحن بأس الأشجار نحن رجال حيدر على طريق القدس نعلن الجبين نحن فجر النصر ومن عروق النحر قد كتبنا إنا مقاومين
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة
في الحرب رجال تسأر لا ترهب جنود المنكر لو غاروا على في القاع ستهوي خيبر أسد في الميدان قوة الرضوان أساد في الميدان هم قوة الرضوان أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة هم جيش المنتظر في يوم الظفر وهم الطوفان يعصفهم سكين يشتد الصليب تسقط الجليد حينها لن يبقى كيان اسمه ورب العزة فلتبشري يا غزة جاء وعد الله وهو قريب وغدا لا رجع سوف نصلي الجمعة وعدنا في القدس وهو قريب
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة
الدم مداد النصر بركانا بأرضي يجري يصليهم بنار حمراء لو لاح ضياء الفجر فلتعلم الدم لا يهزم فلتعلم الدم لا يهزم أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة أيا زهرة إذا يسقط الشهيد يعتلي الوعي قسما بالدم والصوت إذ دمدم فلا وقت للبكاء وقبل العزاء يثأر الأحرار قبل جفاف الدم حزبنا إعصار رجال لو غاروا جيش بني سيدحرون بيد ثورية وأنفس قدسية يا جيوش الشر ستهزمون
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
حضارة الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حضارة الإسلام.
أعزائنا المستمعين، في الحلقة الماضية كان لنا حديث بالدور الإصلاحي والحضاري لعلماء الدين في إيران خلال فترة الحكم القاجاري، وفي هذه الحلقة نتابع أحداثا أخرى في التاريخ الإيراني والمواقف الوضاءة لعلماء الدين منها. كونوا معنا.
أعزائنا في كل مكان، أن الدولة القاجارية كانت دولة مستبدة، ولقد عمل القاجار في زمن حكم ناصر الدين شاه رابع ملوكهم على إضعاف المؤسسة الدينية، لا سيما حينما كان حسين خان سپه سالار الصدر الأعظم، والذي يبدو أن سپه سالار كان مبهورا بالغرب، ومن هنا كان شجع ناصر الدين شاه على القيام برحلات إلى أوروبا. إن سپه سالار هذا منح الغرب عدة امتيازات سياسية اقتصادية في إيران، الأمر الذي عرضه علماء الدين في إيران. ومن الضروري أن نذكر هنا أن السيد جمال الدين الأسد أبادي ساهم في حركة النهضة الإسلامية في إيران في العصر القاجاري.
نعم أعزائنا المستمعين، وكان السيد جمال يعقد الآمال على رجال الدين في مسيرة النهضة الإسلامية ليس في إيران وحسب، بل وفي الدول الإسلامية الأخرى كما مر علينا ذلك من قبل. وكان السيد جمال الدين معارضا لمنح امتياز التنباك في إيران إلى الإنجليز. السيد جمال الدين وبخطاباته وأحاديثه عمل على توعية الشعب إزاء الاستعمار الاقتصادي الذي كان يتمثل في كسب الامتيازات من إيران، ومنها امتياز التنباك. وكان جمال الدين يستثمر كل الطاقات من أجل إرساء دعائم الوحدة بين المسلمين إلى جانب دوره الفاعل في توعيتهم.
وجدير أن نذكر هنا أعزائي الكرام أن ناصر الدين شاه كان منح إلى شركة بريطانية امتياز التنباك، الأمر الذي عرضه رجال الدين ومراجع المسلمين بشدة، وفي طليعتهم السيد المجدد الشيرازي. وهكذا تراجع ناصر الدين شاه عن خطوته في هذا الطريق وألغى الامتياز الاقتصادي الجائر. وحكم ناصر الدين شاه ما يقرب من نصف قرن من الزمن، ومن بعد اغتياله خلفه في الحكم ولده مظفر الدين شاه.
وفي أوائل القرن العشرين وفي عهد مظفر الدين شاه كان لعلماء الدين دور بارز في حركة الوعي الإسلامي في إيران. وفي طهران طلب رجال الدين عزل الوزراء المرتبطين بالأجانب، ومن أولئك العلماء الشيخ فضل الله النوري. وإلى جانب الشيخ فضل الله طلب عدد من العلماء الإيرانيين في النجف مثل الآخوند الخراساني والميرزا حسين الطهراني إجراء إصلاحات في نظام الحكم. وعارض رجال الدين البذخ الذي كان عليه الشاه القاجاري وما آل إليه وضع البلاد من تراكم الديون والركود الاقتصادي. كل هذه الأمور أدت إلى زيادة حركة النهضة الإسلامية ضد القاجاري في إيران.
No.
نحييكم ثانية أعزائنا المستمعين عبر برنامج الحضارة الإسلامية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائي الكرام، وفي الحركة الدستورية التي شهدتها إيران بداية القرن العشرين كان لرجال الدين حضور فاعل. إن قاعدة رجال الدين في الحركة الدستورية كانت قاعدة عريضة، وفي المقابل لم يكن للعلمانيين مثل هذه القاعدة. ومن بعد انتصار الثورة الدستورية عمل الموالون للغرب على إجهاض الثورة، وللأسف عاد الاستبداد إلى الحكم من جديد. إنما تبع ذلك من أحداث لا يدل على انكسار النهضة الإسلامية في إيران، والتي كانت تواصل طريقها رغم الصعاب والعقبات. وفي زمن الحكم الملكي المستبد في إيران ظهرت حركات إصلاحية أخرى مثل نهزة جنجل.
أجل مستمعين الأكرم، لقد جاءت هذه الحركة الإصلاحية التي قادها ميرزا كوتشيكخان في زمن كانت فيه الأجواء في إيران متوترة، حيث سئم الناس الاستبداد الملكي والتدخل الأجنبي. إن جنجل في الفارسية تعني الغابة أو الغابات، حيث قاد ميرزا كوتشيكخان نهضته من غابات شمال إيران التي استمرت منذ عام 1914 حتى عام 1921 ميلادي. وكانت نشاطات كوتشيكخان السياسية تتم بالتعاون مع رجال الدين، ومن الأهداف التي كان ينشدها ميرزا كوتشيكخان وحدة العالم الإسلامي.
أعزائنا، وفي عام 1925 ميلادي انتهى الحكم القاجاري في إيران بعد أن أنزل أحمد شاه قاجار عن العرش، وقام في إيران الحكم البهلوي الذي يمثل امتدادا للاستبداد القاجاري. إن رضا شاه الذي حكم إيران آنذاك تمادى في ديكتاتوريته ومعاداته للدين والمقدسات الدينية، وفي زمن حكمه قاد السيد حسن المدرس وهو من رجال الدين حركة وطنية إصلاحية. وبعد أن أشاع رضا شاه السفور ومنع الحجاب، نهض الشعب الإيراني المسلم بوجه هذه الطاغية في الحركة المعروفة بحركة مسجد جوهرشاد، وهو المسجد الملاصق لمرقد الإمام الرضا عليه السلام في مشهد.
وفي عام 1941 للميلاد، وخلال الحرب العالمية الثانية، طرد رضا شاه من إيران بعد إقصائه من الحكم، وخفت وطأة الاستبداد إلى حد ما. لكن محمد رضا بهلوي ولده وصل الحكم بنهج استبدادي حتى أسقطته الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979 ميلادي بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. إن الثورة الإسلامية في إيران هي المعلم الحضاري الوضع، ليس في إيران وحسب، بل وفي العالم الإسلامي والعالم أجمع، وهو مشعلها وهاجا ينير الدرب للجيل الحاضر والأجيال القادمة.
حضرات المستمعين الأفاضل، شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية. إلى اللقاء،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينادي على الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها ثواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي ك كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوهول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنا ارتى بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
حسرات يا دموعي إلهابي في ضلوعي فإلى الله رجوعي
بين كفي لاحت في بعد حين أحمل ما عساني ضياعي من ضياعي أفعل وأرى حولي أهل داري ثوب موتي فصل والجبين صار يحكي والمآقي تسأل هل تراه ساو فيمضي هل تراه يرحل هل تراه للجنان أم لنار ينقل يا لبوسي كل أهلي مشفيق أو معويل صافح.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أيها الأكرم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة